بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وعلى كل من اقتفى أثره واستنى بسنته واهتدى بهديه إلى يوم الدين. أما بعد، فكنا قد توقفنا في بيت من بيوت رسول الله عليه الصلاة والسلام، وهو بيت عائشة، ومن ثم انتقلنا إلى جنبات من حياة رسول الله عليه الصلاة والسلام، وكيف كان يعامل زوجاته، وكيف كان يعامل أهل بيته، وتوقفنا عندما بشر بحمل جاريته مارية منه، إلا أن رسول الله عليه الصلاة والسلام ليس له الوقت لكي يستفصل منها وقت وضعها وغير ذلك مما يسر الزوج أن يعلمه، فإن له موعدا مع قادة جيشه ومع الرسل الذين أرسلهم إلى الملوك. فرجع عليه الصلاة والسلام إلى موائد المحاورة والمشاورة مع قادة جيشه، وذلك لبث السرايا من جديد. وكانت السرية التي يعدها رسول الله عليه الصلاة والسلام في هذا الشهر، وسنبين أنه شهر صفر، كانت هي سرية غالب بن عبد الله الليثي. وهذا الاسم قد لمع معنا في مجالس سابقة، فكثيرا ما كان عليه الصلاة والسلام يرسله على سرية من السرايا. لماذا أرسله؟ إذا كنتم تذكرون، في أحداث السنة السابعة في شعبان بالضبط، لقد رأينا النبي عليه الصلاة والسلام قد أرسل بشير بن سعد رضي الله تعالى عنه، أرسله إلى فدك، إلى فدك حيث بنو مرة. فهذا الرجل أو هذا الصحابي، هذا الصحابي الجليل، أرسله رسول الله عليه الصلاة والسلام في العام السابق، في العام السابع في شهر شعبان، على رأس 30 رجلا، وفتح عليه حتى استاق معه النعم والشياه، يعني الذي ينظر يقول إنه عاد سالما غانما. ولكنه بمجرد أن قفل راجعا في الطريق أدركه الطلب، أي لحقه العدو بنو مرة، فرماهم الصحابة رضي الله تعالى عنهم بالنبل حتى نفد كل ما لديهم من النبل، فعندئذ قتلوا جميعهم إلا بشير بن سعد. بشير بن سعد الأمير نجا، ورأينا كيف نجا، فإنه قصد، لأن فدك هذه قريب من، يعني فدك تابع لليهود، والرسول عليه الصلاة والسلام كان مصالحا لهم، ففر إلى حصن من حصون اليهود، هناك عولج حتى شفاه الله عز وجل، وقفل راجعا إلى المدينة، وأخبر رسول الله عليه الصلاة والسلام الذي حدث. ها هو شهر صفر أهل على المسلمين، فأراد رسول الله عليه الصلاة والسلام أن يؤدب هؤلاء، وهذا ضروري في مسيرة رسول الله عليه الصلاة والسلام. وهذا السوسة الوحيدة التي بقيت في جزيرة العرب، بعض الأعراب أحيانا يريدون أن يثوروا حتى يزعزعوا أركان دولة الإسلام. المهم، أرسل إليهم هذا الأسد غالب بن عبد الله الليثي في 200 رجل، في 200 رجل. الرسول عليه الصلاة والسلام يريد أن لا يرفع رؤوسهم بعد ذلك، فقاتلوهم وأكثروا فيهم القتل، أكثروا فيهم القتل، وأصابوا منهم نعما كثيرا، أي هزموا أعداء الله سبحانه ورجعوا بغنيمة من النعم والشياه وغير ذلك. المهم، هكذا أذهب الله غيظ المؤمنين وشفى صدور قوم مسلمين. فما انتهى شهر صفر أهل عليهم شهر ربيع الأول. شهر ربيع الأول فيه سريتان، وهذا داخل ضمن النشاط العسكري للرسول عليه الصلاة والسلام. فأرسل سريتين اثنتين في هذا الشهر. الأولى إذا ذات أطلح، هي سرية كعب بن عمير الغفاري. هذا سرية كعب بن عمير الغفاري أرسلها إلى الشام، إلى ذات أطلح، مكان اسمه ذات أطلح، كي يقول لك الشام يعني راهي 900 كيلومتر. 900 كيلومتر يعني لك ما تسير ولك ما تتعب في ذلك. وكان هناك بنو قضاعة. هذا بنو قضاعة حشدوا الجموع، يعني جمعوا بعضهم بعضا، وذلك محاولة للإغارة على المسلمين. لاحظ هذه جرأة عظيمة. فاليوم في هذا العام الثامن رسول الله عليه الصلاة والسلام ودولة الإسلام ليست كما كانت اليوم، راهي قوية ولله الحمد، حتى صار عليه الصلاة والسلام يأتيه الوفود، بل أسلم الملوك، بعض الملوك من كما رأينا في البحرين وغير ذلك في اليمن، منهم من أسلم واتبع دين الإسلام. وناهيك أنه عليه الصلاة والسلام قد بلغ الناس جميعهم ما أحدثه من رعب في قلوب الروم، حتى إن مالك الروم، وما أدراك ما مالك الروم، هرقل، قد جزم في جمعه في الجلسة تلك التي رأيناها أنه سيبلغ ما المكان الذي يضع فيه رجليه، كناية على أنه سيملك الشام عليه الصلاة والسلام. هذا كله ينتشر في الناس. تلاحظ بين كل العرب تخرج هذه قضاعة ويبلغ الرسول عليه الصلاة والسلام أنهم يجهزون جيشا للإغارة على المسلمين، فلا شك أنها جرأة عظيمة. فبعث إليهم رسول الله عليه الصلاة والسلام، شوف الرسول عليه الصلاة والسلام يريد أن يهدي الناس، أرسل إليهم كعب بن عمير الغفاري في 15 رجلا. لماذا؟ لأنه يريد أن يعرض عليهم الإسلام، يعرض عليهم الإسلام ويدعوهم إليه. فلقيهم، لقيهم وجلس إليهم، جلس إلى رؤساء هذه القبيلة ودعاهم وهم يستمعون، حتى إذا سمعوا ما أراد أن يقوله بدأوا يرشقونهم بالنبل، أي بدأ العدو يرشق المسلمين بالنبل حتى استشهدوا جميعهم إلا رجلا واحدا وهو ليس أمير السرية، حتى كعب بن عمير رضي الله تعالى عنه هذا قتل في هذه السرية. رجل كيف نجا؟ أنت تقول كيف نجا؟ هو في الحقيقة الأخبار نشت بأنه مات، لأنه لما ضرب بالسهام وقع مع القتلى، ارتث أي تحامل، ويظهر أنه ميت مع القتلى، حتى إذا ذهب العدو وانصرفوا تحامل بجرحه ذلك عندما جن الليل ومشى إلى المدينة، يعني سار إلى المدينة رضي الله تعالى عنه، أخبر رسول الله عليه الصلاة والسلام هذا الخبر. كيف وصل هذا؟ تفاصيله ليست ضرورية لمعرفة. المهم أنه نجا وأخبر النبي عليه الصلاة والسلام بالذي حدث. وهذه قضاعة ستأتي مناسبتها، سيأتي الرجوع إليها حتى يؤدبها رسول الله عليه الصلاة والسلام. المهم قلنا في شهر ربيع الأول هذه السرية هي الأولى، والثانية هي سرية شجاع بن وهب الأسدي. تلاحظون يعني الصحابة رضوان الله تعالى عليهم ما كانوا يعرفون الراحة، ما كانوا يعرفون الراحة، فهم يعلمون جيدا أن هذه هي الخطوات الأولى لدولة الإسلام، ولا شك أنه لا بد من بذل المجهود أكثر مما هو بعد. فكما قيل للحسن البصري إلى متى تتعب نفسك، يعني إلى متى تتعب نفسك، فقال راحتها أريد. فهكذا الصحابة يتعبون كل هذا التعب ويبذلون كل هذا الجهد حتى يرتاح المسلمون فيما بعد، لا يقلق مضاجعهم شيء. شجاع بن وهب هذا من بني أسد، وبنو أسد يعني من الأعراب الجفاة، أحيانا كما قال سبحانه يخرج الحي من الميت، فهناك رجال من بني أسد أبلوا بلاء حسنا، منهم هذا الرجل شجاع بن وهب الأسدي. كان قد أرسله رسول الله عليه الصلاة والسلام في هذا الشهر ربيع الأول إلى ذات عرق. ذات عرق هي نجد، وهي مهل أهل العراق، إذا أرادوا الحج يصلون إلى ذات عرق ويهلون بالحج أو العمرة. كان هناك في ذات عرق في نجد بنو هوازن، وهوازن كثيرا ما كانت، الذي يدرس السيرة من أول ما بدأنا إلى الآن يجد أن هوازن كانت وراء تأليب الأعراب، كانت تمد الأعراب بأن يهاجموا مدينة رسول الله عليه الصلاة والسلام. أرسل إليهم هذا الرجل شجاع بن وهب، فكان شجاعا، في 25 رجلا. فوصلوا إلى هناك فوجدوهم قد فروا ولم يلقوا كيدا، وعادوا يستاقون النعم والشياه، يعادوا يستقون. نعم، ذلك لأن الكفار يلقي الله سبحانه وتعالى في قلوبهم الرعب، هذا لا شك فيه. فالذي يخاف الله كما ذكرنا يخيف الله من كل شيء، فكانوا إذا سمعوا المسلمين قادمين يظنون أن جيشا عارض من آت، حتى لو قيل لا قد رأيتهم 25، يقولك لا، وراء 25 عن اليمين أو عن الشمال أو من وراء هناك من يختفي من وراء. الرعب يسكن المشركين ففروا، صور قبيلة كاملة تفروا بنسائها وأولادها وما استطاعوا من أن يحملوه من متاعهم. والآن أهل عليهم شهر، طبعا شو كيف نسير، أهل عليهم شهر جمادى الأولى، وكانت ردود الملوك والوفود تأتي رسول الله عليه الصلاة والسلام. ولا تنسوا ذلك الموقف تاع هرقل، الرد الذي جاء من قبل الروم، فقد بدا أن رسالة هرقل تلك ورسالة الرسول صلى الله عليه وسلم إلى هرقل قد زعزعت شيئا. فمنهم من قال كيف يجرؤ راعي الغنم بالأمس أن يرسل إلى عظيم الروم. عظيم الروم كانوا ينتظرون منه أنه سيتعجرف ويتجبر، كاد أن يسلم، حمل الناس جميعا، شوف نادى في الناس ولم ينادي العوام، نادى علماءهم وأساقفتهم وأمراءهم، جمعهم في حصن وخرج عليهم فقال ألا إن الرجل قد دعاكم إلى خطة رشد فاقبلوه إنه يعرض عليكم الإيمان الصحيح. فلما سمع جلبة الناس سمعهم يصيحون ما هذا، وعلم أنهم لن يتبعوا ما يقول، قال أردت أن أختبر إيمانكم، وظل على كفره. المهم كيف يمكن له رقلة أن يغسل، لأن الشكوك تبقى في قلوب بعض الناس مهما فعل، كيف له أن يمسح هذا الشك؟ فلا بد إذن من أن يثير حربا على النبي عليه الصلاة والسلام، أو على الأقل يضغط على بعض الجهات كي يضرب دولة الإسلام. المهم هذه الأخبار قد وصلت رسول الله عليه الصلاة والسلام، موقف هرقل لا يسر ويقلق المضاجع، يقلق هذه الدولة الفتية. لذلك عليه الصلاة والسلام قرر، خاصة بعدما حدث حدث ما كان أحد ينتظره، حدث أمر ما كان ينبغي للكفار ولو كانوا مهما كانوا أن يفعله، حتى المجوس عبدة النار ما فعلوه. هذا الحدث جعل رسول الله عليه الصلاة والسلام لا بد عليه أن يرسل جيشا يعيد الروم إلى جحورهم، فكانت سرية من أعظم السرايا ومعركة من أعظم المعارك، وهي سرية مؤتة. إذن كل هذا الكلام لنصل إلى سرية مؤتة، ويقال موتة أي جاز الوجهان، مؤتة وموتة. وهذه سنتحدث إن شاء الله تعالى عن جانب من جوانب هذه المعركة الدامية التي حدثت بين من؟ اليوم ليس بين النبي عليه الصلاة والسلام وقريش، أو بين رسول الله عليه الصلاة والسلام والأحزاب، لا، اليوم بين رسول الله عليه الصلاة والسلام والروم، وما أدراك ما الروم. هذه المعركة كانت أعظم سرية على الإطلاق، أي من اللي خلق الله سبحانه وتعالى السماوات والأرض ما كانت هناك سرية أعظم من هذه السرية. وكانت أكبر لقاء مثخن، أي فيه جراح كثيرة، كان لقاء داميا خاضه أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام وفي حياة الرسول عليه الصلاة والسلام. طبعا نقصد في حياة الرسول عليه الصلاة والسلام، كانت من أعظم المعارك على الإطلاق، وكانت هذه أول خطوة بمثابة التمهيد، بمثابة فتح الشاهية لفتح بلدان الشام، بلدان النصارى بالشام. يعني كانت أول خطوة سجلت في التاريخ نية لفتح بلدان الشام، كانت في جمادة الأولى من العام الثامن، جمادة الأولى من العام الثامن الموافق طبعا بأيامنا هذه شهر سبتمبر أو أغسطس 629 للميلاد. يعني 629 للميلاد، هذا أمر سهل على الناس ضبطه، لأن ممن ضبطه زيادة على المسلمين ضبطه الروم، لأنه ما كانوا ينتظرون لقاء مثل هذا مع المسلمين. كانت الوجهة إلى مؤتة، ومؤتة هذه قرية من أرض البلقاء بالشام، من أرض البلقاء بالشام. بلقاء بماذا تفكرك؟ بماذا تذكرك من البلقاء؟ غير تسمع البلقاء وش تفكر؟ الأردن، تذكر الأردن، إذا شوف من المدينة رايحين وين؟ الأردن بلقاء الشام، والأبلق هو الأبيض، يعني بلقاء بمعنى بيضاء، أرض بيضاء ذاهبة إلى الرمادية. يعني كم تبعد؟ ما يزيد على 1000 كيلومتر، يعني 1000 كيلومتر هكذا تعبت، ما يزيد على 1000 كيلومتر. هنالك الموعد بين المسلمين وكفار الروم النصارى. لا شك أنكم تنتظرون معرفة ما الذي حدث. قلت إنه قد حدث حدث ما كان ينبغي أن يفعلوه وما فعله المجوس. الرسول عليه الصلاة والسلام صحيح أنه بلغه أن الروم يهددون ليمسحوا العار الذي أو تلك الضبابة التي تركها موقف هرقل، لكن النبي عليه الصلاة والسلام أكبر من هذا، ما كان ليرسل جيشا لمجرد ظن، لمجرد خبر. هناك شيء حدث جعل النبي عليه الصلاة والسلام يرسل جيشه إلى مؤتة. لقد بعث عليه الصلاة والسلام الحارث بن عمير، الحارث بن عمير هذا من أزد الأزدي، الحارث بن عمير أرسله بكتاب إلى أمير بصرة الشام، لا ندري لماذا، المهم ربما يدعوه مرة أخرى إلى الإسلام، لا ندري. أرسله بكتاب إلى عظيم بصرة الشام، بصرة الشام يعني حدود سوريا والأردن، حدود سوريا والأردن. فعرض له رجل هو أمير البلقاء، باش توصل لحدود سوريا لابد تمر بالبلقاء بالأردن. عرض له هناك أمير البلقاء، يعني كما نقول احنا الوالي على تاع هرقل، انهم كانوا نصارى عرب، والي هرقل على البلقاء واسمه شورحبيل، شورحبيل الغساني، شورحبيل الغساني بن عمرو. عرض لهذا الصحابي الحارث بن عمير فأوثقه رباطا، ربطه صور، قال له وعلامة الرسل معروفة يحمل رسالة بها خطب، فربطه. ظن الحارث بن عمير أنه سيقع في الأسر فقط حتى ينظر في أمره أهو جاسوس أو غير ذلك، فإذا به يضرب عنقه، صور يعني يقتل صبرا هكذا، يربطه ويثقه ويضرب عنقه. فاشتد الأمر لا شك على رسول الله عليه الصلاة والسلام عندما بلغه الخبر، ولأن قتل السفراء وقتل الرسل كان من أشنع الجرائم ولا يزال إلى هذا الوقت، يعني كما نقول إحنا قانون الحرب، حتى في الحرب، حتى في الحرب والسيوف هكذا والرماح تتطاير والدماء تتطاير، فإذا ظهر رسول أو سفير هناك يكف عن هذا، أمر معروف. فهذا الرجل شورحبيل بن عمرو الغساني من الغساسنة النصارى تجرأ وقتل رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا أمر يستحق أن تعلن من أجل الحرب. ولا تهن ولا تحزن، لا بد أن لا يضعف المسلمون في هذا المقام. فقرر عليه الصلاة والسلام إعداد جيش لم يصل عدده من قبل مثل هذا العدد إلا في غزوة الأحزاب، في غزوة الأحزاب ربما، وهو هذا العدد الذي أعده رسول الله عليه الصلاة والسلام، ليس لغزوة، هذه سرية. بعض الناس ربما سمي المؤتة يسميها غزوة، لا، كما هذا المعنى اللغوي لأنها غزوة، لكن الغزوة التي يخرج فيها رسول الله عليه الصلاة والسلام ليس بغزوة. فبلغ هذا العدد تاع المسلمين الذين سيخرجون إلى الروم 3000 مقاتل أو ما يقارب ذلك، وهذا لا شك عدد ما سمع به من قبل في السرايا. أكبر سرية ربما بلغت 200 رجل، هنا الآن 3000 مقاتل. وحان الوقت، الناس كلهم سمعت بالخبر، أما سمعت ما الرسول عليه الصلاة والسلام سيغزو جيش الروم بمؤتة، لا شك أنه سيخرج، لا والله ما راح يخرج، سيخرج إذن وزيره الأول أبو بكر، ما راح يخرج، ولا عمر ولا عثمان ولا علي، إذن من هو الأمير؟ فكل جميع الناس ينتظر التصريح باسم الأمير. فأخرج إليهم وأعطى الراية أو أمر بإعطاء الراية لرجل هو حبه رضي الله تعالى. روى البخاري ومسلم عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: أمر رسول الله عليه الصلاة والسلام في غزوة مؤتة زيد بن حارثة رضي الله تعالى، حب رسول الله عليه الصلاة والسلام الذي كان بالأمس ينادى بزيد بن محمد، فقال عليه الصلاة والسلام: إن قتل زيد، وهذا ما قاله من قبل، تلاحظون ما قاله من قبل، الرسول صلى الله عليه وسلم كان يبعث السرايا ما يقول إذا قتل فلان، أول مرة: إن قتل زيد فجعفر، وإن قتل جعفر فعبد الله بن رواحة، انتهى. وسمي هذا جيش الأمراء، جيش الأمراء ثلاثة، عين الرسول عليه الصلاة والسلام ثلاثة إذا ما هلك الأول. المهمة أمرهم أن يأتوا، وين؟ أين قتل ذلك الصحابي الحارث بن عمير؟ قتل بالشام. أمرهم أن يأتوا مقتل هذا الصحابي ويدعو أهل تلك البلدة إلى الإسلام، لأنهم لو أسلموا عصموا دماءهم، ونسي رسول الله عليه الصلاة والسلام ما فعلوه من باب قوله سبحانه: قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. فلابد من دعوتهم إلى الإسلام، فإن أجابوا وإلا فقاتلوهم، وإلا فقاتلوهم. بعد إعداد الجيش 3000، بعد تعيين الأمير، بعد تعيين المهمة، هذه أول الخطوات التي لابد منها في الحرب، تقدم النبي عليه الصلاة والسلام مع هذا الجيش، وكان سبحان الله من أدبه عليه الصلاة والسلام، وهذا كنا قد فصلناه جيدا في مجالس الترغيب والترهيب من كتاب الجهاد، هذا أدب رفيع، يعني يشحذ الهمم ويعلي القيم. كان عليه الصلاة والسلام يتقدم الجيش، أو أحيانا يمسك زمام الناقة أو الفرس، خطام الفرس تاع القائد الذي جعله قائدا، ويمشي يمشي معه حتى يوصله إلى مشارف المدينة، إن كان ذاهبا من جهة الجنوب أوصله إلى مشارف المدينة من جهة الجنوب، أو إن كان كما الآن يوصله إلى جهة الشمال. هذا ما يسمى بماذا؟ بالتشيع. التشييع هو إيصال الإنسان إلى مكان ما، مثل تشييع الضيف من أدب الزيارة، إذا زارك شخص وإذا أراد الانصراف ما ينبغي، ما يليق أن تتجالس، لا، ينبغي أن تقوم وتوصله إلى الخارج، هذا من الأدب. فكان عليه الصلاة والسلام يوصل هؤلاء لأنهم ضيوف على الله سبحانه وتعالى، لأنهم ضيوف على الله سبحانه. فكانت عادته هذه، فشيعهم، شيع هذا الجيش حتى بلغوا مشارف المدينة. يقول بريدة كما في صحيح مسلم رضي الله تعالى عنه، بريدة قال: كان رسول الله عليه الصلاة والسلام إذا أمر أميرا على جيش أو سرية أوصاه في خاصة نفسه. أول شيء ينبغي أن تكون أحسن الناس حالا أمام الله، وأن تكون القدوة، لأن الناس تم قدوة، في خاصة نفسه بتقوى الله ومن معه من المسلمين خيرا، يوصيه في خاصة نفسه بتقوى الله ومن معه من المسلمين خيرا، أي عاملهم بخير. ثم قال لهم، الجميع يسمع: أغزوا بسم الله في سبيل الله، قاتلوا من كفر بالله، أغزوا ولا تغلوا، إياكم والغلول، ولا تغدروا ولا تمثلوا، لا تغدروا أي إذا وافقكم العدو على عهد هدنة لا تغدروا، ولا تمثلوا، إياكم المثلة، إذا قتلت خلاص، أما أن تبقى تجدع أنفه تقطع أذنه فلا، ولا تقتلوا وليدا، الوليد والصبي، وفي روايات أخرى جاءت عن أبي بكر وعمر: ولا تقتلوا راهبا في صومعته ولا شيخا، طبعا إلا من أعان على الحرب، ولا امرأة، المرأة تعين على الحرب تقتل، الشيخ يعين على الحرب يقتل، الراهب في صومعته أعان على الحرب يقتل ولو برأي. مهم كان الأصل عدم قتل هؤلاء، أي ترك قتل من لا يقاتل. شيعهم النبي عليه الصلاة والسلام، شوفوا الآن ما ناش رايحين هاك، رايحين هاك جهة الشمال، جهة الشمال، إذن أوصلهم إلى ثنية الوداع. مفكرين لما تحدثنا عن هجرة الرسول عليه الصلاة والسلام بينا أن الرواية اللي تقول خرج بنة النجار يقولوا طالع البقر علينا، هذه ليست في شيء، هذه ليست صحيحة. لماذا؟ زيادة أنها ضعيفة من حيث السند، المتن يكذبها. شغل الرسول صلى الله عليه وسلم جاء من مكة وثنية الوداع منا، كيف طلع البدر علينا من ثنية الوداع؟ ما ماشي هو اللي جاء، مفهوم؟ واحدة من اثنين، إما تقول كاذب ولا ماشي هو اللي جاء عليه الصلاة والسلام. فثنية الوداع من هنا من الشام، الرسول عليه الصلاة والسلام ما جاء من الشام. نعم بعض العلماء يقول لك هذه غزوة تابوك، لما رجع من تابوك قال لك خرجوا وقالوا طلع البدر علينا، ماشي من ثنية الوداع، يلا ماشي، مع ذلك يا ضعيف. مهم لا ينطلي عليك مثل هذا الضعف، لابد أن تعلم أن هذه ضعيف. المهم الرسول عليه الصلاة والسلام اليوم يوصل هذا الجيش والشيع إلى أين؟ إلى ثنية الوداع، وحانت لحظات الوداع. ومن أجل ذلك قيل سميت بثنية الوداع، لأن الناس يوصل بعضهم بعضا إلى ذلك المكان فيودعه، ولا يدري أحد هذه المرة لماذا اكتست تلك اللحظات بالحزن، شيء من الحزن، لا ندري لماذا وجد بعض الحزن في أعين بعض الصحابة رضوان الله تعالى عليه. ودع رسول الله عليه الصلاة والسلام زيد بن حارثة رضي الله تعالى. زيد بن حارثة مولى الأمس أصبح قائد اليوم، صار يقود جيشا، مش أول مرة، كان كثيرا ما اللي درس معنا السرايا، سرية زيد بن حارثة جاءت في عدد من المرات، يعني كثيرا ما كان يرسله. حتى تقول السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها كما في مصنف أبي شيبة تقول ما بعث رسول الله عليه الصلاة والسلام زيد بن حارثة في جيش قط إلا أمره عليهم، يعني تعني كثيرا، ولو كان حيا بعده لاستخلفه. وليه تقول لك هذا الشيء؟ شكون شي قال واحدة ما إيش بنت أبي بكر، بنت أبي بكر التي تعلم أن أبا بكر هو خليفة المسلمين، تقول لك لو كان حي زيد بن حارثة بعد الرسول صلى الله عليه وسلم لاستخلف، لقال أنت خليفة. فكان رجلا عظيما زيد بن حارثة. فهذه المرة قلت لا يؤمره على جيش يبلغ عدده 30 يبلغ عدده 50، بل يؤمره على جيش يبلغ 3000 مقاتل، شرف يتنافس عليه الرجال وتنوء بحمله الجبال، لا شك صعب، أنا هذه تشريف وتكليف في الوقت نفسه. ها هو زيد يودع أحب خلق الله إليه عليه الصلاة والسلام، ويودع حبه وهو أسامة ابن زيد رضي الله تعالى عنه، وينطلق إلى مؤتة أو إلى موته لا ندري. وودع عليه الصلاة والسلام ابن عمه، شكون؟ جعفر بن أبي طالب، هذا ابن عمه الذي عانى الآلام ولم يشبع من رسول الله عليه الصلاة والسلام. جعفر عاد في العام السابع، يعني ما بقي مع رسول الله عليه الصلاة والسلام أكثر من سنة وشهرين أو 3 أشهر، يعني أحسب من هار اللي هاجر في الحبشة، يعني في العام الخامس وهو في الحبشة إلى غاية العام السابع، كم ظل غائبا؟ ما يقارب 12 سنة غائب عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. الآن يخرج ويودعه عليه الصلاة والسلام، ولا يخرج في أول غزوة يغزوها، يعني أول غزوة يغزوها مع المسلمين بعد قدومه من الحبشة. كان يأمل ويتمنى من كل قلبه أن يكون هو أمير هذه السرية الأول. يروي لنا الإمام أحمد عن أبي قتادة رضي الله تعالى عنه قال، أبو قتادة فارس الرسول عليه الصلاة والسلام، قال شوف كيف يسميه، بعث رسول الله عليه الصلاة والسلام جيش الأمراء، شوف كيف كانوا يسمونه جيش الأمراء، قال عليكم زيد بن حارثة، أي على رأسكم شكون؟ زيد بن حارثة، فإن أصيب زيد فجعفر، فإن أصيب جعفر فعبد الله بن رواحة الأنصاري، فوثب جعفر. ليس حسدا، كلهم يريد أن يكون له هذا الشرف، فوثب جعفر فقال بأبي أنت وأمي يا رسول الله عليه الصلاة والسلام، ما كنت أرهب أن تستعمل علي زيدا، يعني كنت أود أن لا تستعمل علي زيدا، اجعلني أنا. فقال عليه الصلاة والسلام شوف كيف رده، امضوا فإنك لا تدري أي ذلك خير، لا تدري أي ذلك خير. فانطلقوا، هكذا يقول أبو قتادة. وودع النبي عليه الصلاة والسلام بعد توديع زيد، بعد توديع جعفر، ودع عبد الله بن رواح شاعر الموت، هذا شاعر الموت الذي يردد الخندق شعره كما تذكرون، ها؟ كل الصحابة هم يحفرون يرددون شعر عبد الله بن رواح، وشهداء خيبر أيضا كانوا يرددون شعره، ذكرين شكون؟ عامر بن الأكوع كان يردد شعر عبد الله بن رواح، شاعر الموت أيضا، هذا ترى شعره فقط في الحرب. الذي ظل يردد وفينا رسول الله يتلو كتابه، إذا انشق معروف من الفجر ساطع، أرانا الهدى بعد العمى فقلوبنا به موقنات أن ما قال واقع، يبيت يجافي جنبه عن فراشه إذا استثقلت بالمشركين المضاجع. هذا الحديث البخاري. يقول أبو هريرة لما قال عبد الله بن رواحة هذه الأبيات كان يقول عليه الصلاة والسلام: إن أخا لكم لا يقول الرفث. شوف شهد الرسول عليه الصلاة والسلام بأن ما يخرج من فمه أبدا لا يكون زورا ولا لغوا ولا رفث، حق. قال أبو هريرة، يعني بذلك عبد الله بن رواحة، انطلقوا يسيرون إلى بلقاء الشام إلى الأردن حتى وصلوا. طبعا وصلوا لابد أن يستريحوا أثناء سيرهم. وصلوا إلى مكان يقال له معان، قرب مؤتة، يعني ما زال الحقنا بلقاء. جلسوا في ذلك تلك الليلة، لا ندري هل كانت باردة كبرودة أعصابهم رضي الله تعالى أم كانت ساخنة وحارة كحرارة قلوبهم شوقا للجنة، لا ندري. المهم كانوا جالسين يتشاورون ويتحدثون، فبلغهم، ومن السنة تعرفون ترسل جاسوسا نقيبا، ترسل دائما جواسيسا يترقب العدو أين هو، كم عدده، ما هي عدته. فجاءهم الخبر أن الروم بمآب، ومآب من أرض البلقاء قريب المؤتة. الصحابة هنا في معان، مؤتة في الوسط، والروم بمآب. لكن فوجئوا بأن عددهم على ما جاء في السير، سير ابن إسحاق وغيره، أن عددهم 100,000. 100,000، لو كنا هنا لو جاءتهم الرسالة مكتوبة لقلنا قد أخطأ الكاتب فوضع صفرا زائدا، هي 10,000 مشى صفر، قال لك 100,000. هذا جاءه يتحدث بلسانه، وعندما يرسل القادة من يترصد مثل الأخبار يرسل أهل الخرص أهل التخمين ينظر يعرف. ففوجئوا، ولم يكن المسلمون أبدا يدور في ذهنهم ويحسبون أنهم سيلقون مثل هذا العدد، 100,000، أول مرة في التاريخ سيرون مثل هذا الجيش، جيش عارمرم بوغث به في هذه الأرض البعيدة. علشان يقولك أرض بعيدة، لو كانت قريبة يرسلون المدد، يرسل لهم النبي عليه الصلاة والسلام المدد. فأقاموا بمعان ليلتين يفكرون في أمرهم، وهم في تحاورهم وتشاورهم إذا بالخبر الثاني يأتيهم، خبر وهم جالسون وقع في وسطهم مثل القنبلة، فطاشت أفكارهم في تلك اللحظة. شفت لما يكون وقع شيء في الوسط كيف الناس كلهم يعملون هكذا، ما كان في وسطكم يطير. فهكذا حدث هذا الخبر أنه قد انضم إلى نصارى الروم، انضم إليهم نصارى العرب، كان نصارى العرب زاد نصارى العرب انضموا إلى جيش الروم. تعرفوا شكون انضم إلى الروم؟ لخم وجذام، لخم وجذام وبلي، هذه من قضاع، وبلقين وبهراء، خمس قبائل، وكان عددهم كما جاء في السير أيضا 100,000. حال صار عددهم 200,000. لا شك أن الحسابات كلها قد اختلطت على المسلمين. أن لجيش صغير قيل أنه بلغ 3,000، بعضهم يقول 2,000 وشيء، أن لجيش صغير يبلغ 3,000 على أكثر تقدير أن يواجه هذا البحر الخضم، هذا البحر ظروف قاسية للغاية، إلا أن الصحابة بلغوا من الشجاعة والإقدام والتوكل على الله الغاية. هم ما خرجوا إلا للذي منه يهربون، لا تتهرب من الموت، هم خرجوا للموت، خرجوا للشهادة يطلبون وللحور العين يخطبون. فعزموا بعد المشاورة على المضي قدما وعلى اقتحام هذا البحر لعل الله سبحانه يكسر بعض أمواجه. مر ذلك الليل وفي الغد تحرك الجيش الإسلامي، تحركوا إلى أرض العدو، إلى مؤتة، وعسكروا بمؤتة. لكن عندما وصلوا إلى مؤتة، عجيب، رأوا بأعينهم ما أخبروا به، وليس الخبر كالمعاين، رأوا أمواجا بشرية. شوف أنت أمواج من البشر، إذن ذاك البحر حق كان بحرا، لكن من الأمواج البشرية قد تدفقت من أرض الروم أمواج. جيش رومي أوله ربما في أوروبا، آخره في مؤتة، جيش عظيم قد أعد واستعد، لابد تعرفها، أعد واستعد، أعد لا ندري كم عددهم بالضبط، لكن كما ذكرت 100,000، انضم إليهم 100,000. أما كيف استعد؟ استعداد الكفر الروم للحروب، هذا السؤال لا يقبل، لا يقبل الطرح أصلا، لا يرد هذا السؤال. لماذا؟ لأن لا يمكن مقارنة جيش تابع لدولة، لدولة الإسلام التي لم يمضي على عمرها، هي الآن في العام الثامن، عمرها 8 سنوات، هل نقارنها بجيش لدولة تنتمي إلى إمبراطورية الروم التي دامت قرونا وقرونا، إمبراطورية تمتد عبر قارتين، عارف، إمبراطورية الروم أوروبا وآسيا، لها جناحان في قارتين اثنتين. إذن لا داعي لطرح هذا السؤال. ثم إنك لو التفت، وأنت كنت في ذلك الجيش، لو التفت عن يمينك أو عن شمالك، أو نظرت أمامك أو التفت خلفك، لما وجدت رسول الله عليه الصلاة والسلام الذي كانت رؤيته تبث الطمأنينة في القلب، وما رأيت أبا بكر الصديق، وما رأيت عمر ولا عثمان ولا علي حيدر ولا أولئكم الكبار من الصحابة الذين عرفوا بالإقدام والشجاعة، إلا الذين عيشوا الآن في هذه اللحظات هو أشبه بالأساطير، أسطورة، أشبه بالأساطير والقرآن، ولله الحمد استعد لمثل ما قد يبدو لنا أنه أسطورة. القرآن يتحدث عن كل شيء حتى على أمر يستبعد. قال الله سبحانه: يا أيها النبي حرض المؤمنين على القتال، إياكم منكم 20 صابرون يغلبوا 200. شحال؟ 20 ضد 200، هذا أمر، إياكم منكم 20 صابر يغلبوا 200، يعني صابروا 200 إن كنتم 20 كل واحد 10، وإياكم منكم 100 يغلبوا 1000، 100 مع 1000، ماشي، 1000 من الذين كفروا بأنهم قوم لا يفقهون، ليس لهم فقه، ليس لهم علم بالله، أنتم تعرفون أشياء عن الله لا يعرفها هؤلاء. الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا، فإياكم منكم 100 صابرة يغلبوا 200، شحال؟ 1 ب2، خفف، وإياكم منكم 1000 يغلبوا 2000 بإذن الله والله مع الصابرين. أعطاهم صبر عظيم في الأول وعدد قليل، الآن قلص العدد لكن أيضا قلص الصبر. روى ابن إسحاق والطبري بسند صحيح في تفسيره عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه وهو يفسر لنا هذه الآية سيأتي مثله في البخاري، قال كانوا إذا كانوا على الشطر، شو هو الشطر؟ النصر. كانوا إذا كانوا على الشطر من عدوهم لم ينبغي لهم أن يفروا، لم ينبغي لهم أن يفروا، إذا لقيت كنت مئة هما مئتين لا يجوز لك أن تفر، وإذا كانوا دون ذلك لم يجب عليهم قتالهم، لم يجب، صحيح؟ أفضل تبقى إذا قدرت. بدر شحال كان؟ شحال كانوا كفار؟ 1900 وشيء، والصحابة 314، شحال؟ أكثر من الضعف، ومع ذلك بقي المؤمنون. ولقد نصاركم الله ببدر وأنتم أذلة فاتقوا الله لعلكم تشكرون. إذن صبا، قال لم يجب عليهم قتالهم وجاز لهم أن يتحوزوا، بالعكس نقول جاز لهم أن يفروا يعني يذهبوا، لكن الفرار سنرى بعد حين، سنرى أن الفرار قد يؤدي إلى مصيبة أكبر. التحوز أو التحيز هو أن تذهب إلى أكبر أو أقرب شيء، أكبر أقرب معسكر عندك، مثلا حدث المعركة هنا ما قدرتش يعني شفت بلي العدد كبير، روح وين أقرب معسكر عندك ليأتي بالمدد، حتى لو لحقك الكفار، يلحقوك لغاية الكفار ما يسمحوا لكم، لو لحقك الكفار وين يسيبوا روحتهم؟ المدد يرجعوا. إذن هذا التحيز، مش الفرار، وين الفرار؟ تروح بلادك، عم تجيب مشكلة بلادك، ترك هارب هكذا واحد ويبيع شحته يسيب لك جيف، راح واش ربحته يسيب موراك جيش، هذا صعب. إذن شوف التحيز غير الفرار، التحيز أن تذهب إلى أقرب معسكر يساندك ويمدك بالمدد، قلعة أو حصن أو غير ذلك. قال بتحوزوا، شوف فقه تاع ابن عباس ما قالش فروا، تحيزوا مش ما يديرش مشكل لأهل البلد. في صحيح البخاري قال ابن عباس قال لما نزلت إياكم منكم 20 صابرون يغلبوا 200 شق ذلك على المسلمين حين فرض عليهم أن لا يفر واحد من 10، صح؟ قيل فجاء التخفيف فقال الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا فإياكم منكم 100 صابرة يغلب 200. قال فلما خفف الله عنهم من العدة العدد نقص من الصبر بقدر ما خفف من عنهم، نقص لهم الصبر، تثبيت لن يكون مثل العدد. سبحان الله، يدلك الله سبحانه قدر ما تتوكل عليه بقدر ما ينزل عليك الصبر. الآن هم معذورون ولا مو معذورين؟ معذورون. الآن هم معذورون بأن يتحيزوا وينسحبوا نظرا لأن عدد الروم لا يفوق فقط الضعفين بل أضعافا مضاعفة، لو كانوا 30,000 رام 10 أضعاف، فما بالك رام 200,000، شيء لا يتصور، قلت أشبه بالأساطير. هم الآن صحابة 3000، 70 مرة، 70 ضعفا ماشي، لكن الصحابة رضي الله تعالى عنهم ما ضعفوا وما فعلوا ذلك وما تحيزوا. تذكروا نصر الله لهم يوم بدر، تذكروا نصر الله لهم يوم الأحزاب، ومع نشوة هذه الذكرى بكي تتذكر، وما يفسدها إلا مثل هذا الرنين، مع نشوة هذه الذكرى الطيبة سبحان الله، يعني أنت لما تكون تتذكر أن الله ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذل، زيد يوم الأحزاب كيف نصرهم الله على 10,000، 10,000 مقاتل جاءوهم من فوقهم من أسفل، عجيب، ونصرهم الله ورد كيد الظالمين. قلت مع كل هذه النشوة صاحبتها نشوة أخرى، فقد حام أمام كل مسلم في تلك اللحظات طيف، طيف من أطياف الجنة، يعني صاروا الآن يتذكرون ما أعد الله لهم إن قتلوا في هذه المعركة، إذا لم يبقى بينهم وبين الجنة إلا أمتار، يقتلون وينصرفون من الجنة، والله عز وجل يحب ذلك. طبعا لما تسأل لماذا نصر، لماذا سلط الله الكفار على المؤمنين أحيانا، قالك أولا الابتلاء، ثانيا يذهب عنك الغرور واش دائما تنتصر، ثالثا يتخذ منكم شهداء، لا لا يحب أن يتخذ شهداء، فهو الله يعطيك العين باش تولي عالم يحب العلماء ويعطيك الشهادة مش دون شهيد لأنه يحب الشهداء. إذن فأيقنوا أنه لا يبقى بينهم وبين الجنة إلا هذه الأمثال، أيقنوا أن حور العين الآن يفوق يتتزين للقائهم، وما بقي إلا دفع المهر، والمهر هو ما ذكره الله عز وجل في قوله إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن، ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بيعتم به وذلك هو الفوز العظيم. الجميع الآن لم يبقى إلا وهو ينظر إلى زيد بن حارثة، لماذا؟ وهو يحمل الراية، زيد بن حارثة الآن يحمل الراية، لا ينتظرون منه إلا الإعلان عن بداية القتال. تأكد رضي الله قبل ما يعلن، تأكد من أن جميع المقاتلين في مواقعهم، فقد جعل على الميمنة قطبة، هذا الصحابي قطبة ابن قتادة العذري، جعله على الميمنة يمين، وجعل على الميسرة عبادة بن مالك الأنصاري رضي الله تعالى عنهم جميعا. خلاص كل شيء في وقته. وما كان يظن الروم، ما كان يظن الروم وجيش الروم أن هذا الجيش الذي لا يتعدى 3000 على أكثر تقدير سيبادر إلى الهجوم. كانوا جازمين أنهم سيعودون من حيث جاءوا وأن نصيبهم هو ديارهم. فإذا بهم يفاجؤون بصوت زيد بن حارثة يعلن عن بداية الهجوم، فوجئوا وما صدقوا أعينهم. بل أنا أقول لك حتى الأرض، تلك الأرض أرض مؤتة، أرض مؤتة ما شارقها بل وما شارقها ومغاربها لم تشهد مثل ما شهدت الآن. كيف 3000 ضد 200,000؟ هذا لا يكاد يصدق، ما حدث من قبل. وأيقنت الأرض التي تقلهم، وأيقنت السماء التي تظلهم، أنه إذا هبت رياح الإيمان أتت بالعجائب. وترى زيد بن حارثة طبعا الآن دخلوا ساحة القتال، وترى زيدا يقاتل قتال الجيش بكامله، كان يقاتل قتال جيش بكامله. تحير كيف يضرب، نشبهه بسعد بن أبي وقاص الذي قيل عنه يوم بدر يقاتل قتال الراجل والماشي، تحير يقاتل قتال من هو على الفارس ومن هو يسير ويركض، كم لديه من يد لا أحد يدري، وهو يحمل الراية، يحمل الراية ويضرب رضي الله تعالى. وقد أثار الجميع، قد أثار إعجاب الجميع، وتمنى الكفار لو أنه كان من بين صفوفهم، وخاصة خاصة ذلك الصحابي جعفر الذي أيقن صدق مقولة رسول الله عليه الصلاة والسلام، أدرك قوله، ماذا قال له؟ أمضوا أمضوا فإنك لا تدري أي ذلك خير. عرف كي قالها فيها شيء، فرأى بعينه كيف يفعل زيد بأولئكم الكفرة، كيف يقطع رؤوسهم ويقطع أطرافهم ويضع أو يدوس جثتهم. رآه يقاتل بحماس من يريد اقتحام باب الجنة بكل قوة. صورت واحد حب يفتح الجنة هكذا يريد أن يدخل، ولكن ترى حب رسول الله عليه الصلاة والسلام قد حاصرته الرماح، زد حاصرته السيوف حتى خر على أرض مؤتة شهيدا. وأدرك وهو يقع لا شك أن ذلك الحزن الذي كان بعيني بعض أصحابه رضي الله تعالى عنهم يوم خرج من المدينة، ما كان ذلك الحزن إلا لأنها آخر ساعاته في هذه الدنيا. ودع رسول الله عليه الصلاة والسلام، ودع حبه وابنه وفلدة كبده أسامة ابن زيد، وموعدهم الجنة إن شاء الله. وكان لابد أن يقتل، بعض الناس تقول عنهم لابد أن يقتل، خلاص لا يستطيع أن لا يستطيع أن يفعل أكثر، فعل كل شيء وتائبوا رضي الله عنه. شوف زيد بن حارثة اسمه في كل موطن مع رسول الله عليه الصلاة والسلام في من أول يوم دعوته وهو معه، يعني تعب تعبا لا يستطيع أن يبذل أكثر، فلا بد أن يرتاح. يعني كان الناس هكذا لا بد أن يرتاحوا، فليقتل وليدخل الجنة وليرتاح خالدا، لأنه خلاص بذل كل ما عنده كل قوته. ومع ذلك السقوط وتلك الدهشة التي اعتلت جعفر بن أبي طالب حمل الراية عنه، وكانت الراية في يمين جعفر بن أبي طالب، وسنرى إن شاء الله تعالى ما فعل جعفر رضي الله تعالى عنه بعد الأذان. قلنا حمل الراية الآن جعفر بن أبي طالب ابن عم رسول الله عليه الصلاة والسلام، حملها ودخل المعركة، ولو جئت إلى أي رومي في تلك اللحظات وأخبرته أن الذي يقاتل الآن أمامك ما حمل السيف منذ ما يزيد على 12 عاما ما صدقك، فإنه قد كان يسابق زيد بن حارثة إلى باب الجنة، كان يخبئ هذا الصحابي الكثير والكثير للإسلام، كأن كان يتفجر على أرض مؤتة فيأتي على كل شيء فيهدمه، وكأنه يعوض ما فاته، يعوض غيابه عن بدر عن أحد عن الأحزاب وباقي المعارك، كأنه يبحث عن شهادة مثل شهادة عمه حمزة رضي الله تعالى عنه، بل قل كأن فرسه تلك فرسه الشقراء الحمراء كأنها كانت تعيقه، كانت تحرجه، كانت تضيق عليه، فإذا به تراه كانت تعيقه عن ذهاب إلى الجنة هكذا ترى. فماذا فعل؟ نزل من الهوى عقرها يعني ذبح، أي ضرب قوائمها وقتلها، قتل الفرس، فهو لن يحتاجها لماذا؟ لن يحتاجها بعد اليوم، فاليوم ليس أمامه سوى جحافل الكفر، ليس أمامه سوى نصارى العرب، ليس أمامه سوى الموت. يحدثنا أحد الصحابة الذين اندهشوا لذلك، وهو أحد الصحابة من بني مرة بن عوف، يروي لنا ذلك أبو داود وابن إسحاق، واللفظ لابن إسحاق، اندهش لما فعله جعفر بن أبي طالب فقال: والله لكأني أنظر إلى جعفر حين اقتحم عن فرس له شقراء فعقرها. طبعا يفعل المقاتلون ذلك في الحرب إذا أيقنوا أنهم هالكون، فيعقر العقر وضرب القوائم، يعقر الفرس حتى لا ينتفع بها العدو فيستعين بها على قتال المسلمين، هذه عادة المحاربين، لا تترك له شيئا يستعين بها على مقاتلة إخوانك. قال: فعقرها ثم قاتل القوم حتى قتل وهو يقول: يا حبذا الجنة واقترابها، طيبة وباردا شرابها، والروم قد دنا عذابها، كافرة بعيدة أنسابها، علي إذا لاقيتها ضرابها. أما كيف قتل فأقول لك: قد قتل على طريقته الخاصة، كما قتل عبد الله بن جحش على طريقته الخاصة في يوم أحد، هذا أيضا قتل على طريقته الخاصة، طريقة خارقة، بعدما عقر ناقته الشقراء استقبل الروم حاملا الراية ما تركها، حمل رايته وراية رسول الله عليه الصلاة والسلام بيده اليمنى وهو يتلقى الطعنات في ظهره في بطنه في رجليه، وهو لم يترك الراية حتى قطعوا يده اليمنى، فأمسك الراية بيده اليسرى وظل يستقبل تلك الطعنات بالرماح والسيوف وغير ذلك حتى قطعوا يده اليمنى. ذكر أهل السير أنه أمسك تلك الراية بعضديه وظل واقفا حتى ضرب جسده وفيه أكثر من تسعين ضربة رضي الله تعالى. يقول ابن عمر والحديث البخاري، يقول: كنت فيهم في تلك الغزوة، أي شاهد أمرا عظيما، كنت فيهم في تلك الغزوة، فالتمسنا جعفر بن أبي طالب، فلما وجدناه في القتلى وجدنا ما في جسده 99 من طعنة ورمية. شوف، رموه من بعيد، طعنوه من قريب، وهو ظل واقفا وواصل يرحب بتلك الطعنات حتى خر شهيدا بجسده وعلى أرض مؤتة بجسده، لكنه في الحقيقة حلق بعيدا 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 إلى دار السلام ودار الأحلام، أعاظه الله سبحانه بجناحين من الجنة، ولقب بعد ذلك بجعفر الطيار أو بذي الجناحين لما أعاظه الله سبحانه وتعالى بهذين الجناحين. المهم ما سقطت الراية أبدا، لا زالت ترفرف. لماذا؟ حملها عبد الله بن رواحة رضي الله تعالى، حمل الراية وهو الأمير الثالث. عبد الله بن رواحة شاهد تلك المناظر المروعة وتلك الجموع التي لا يمكن مجاهب لا يمكن مواجهتها ولا مجابهتها إلا بالموت، يعني مثل هذا غير موت معه. المهم تقتل من استطعت أن تقتله. أحس عبد الله بن رواحة عندما رأى ذلك الهول أحس ببعض التردد، أحس ببعض التردد، ولكن شعره ذكره. شوف مزية ذلك الشعر الذي يجذب القلوب. كان هذا التردد عبد الله بن رواحة، يعني ماشي إنسان يعني عادي. عبد الله بن رواحة إذا صنفته تصنفه من العشر الأولين الشجعان. هذا تردد، ماذا يدلك؟ إذا واحد قال لك إلى أي مدى بلغت غزوة أو سرية مؤتة ومعركة مؤتة، إلى أي مدى بلغت؟ قل تردد عبد الله بن رواحة. هذا يدل بلسان الحال على صعوبتها. فصارت أرض مؤتة حينئذ ملوثة بالدماء، معركة شرسة الأطباق، معركة متطايرة الأطراف والدماء. وكان شعره بدأ الآن ينفث فيهم شعره مثل أكثر من السهام، بدأ يؤجج أرض المعركة بالحماس والإيمان. أرأيتم ذلك الصحابي الذي حدثنا عن مقتل جعفر أحد بني مرة بن عوف، يحدثنا عن عبد الله بن رواحة فيقول، هذه رواية ابن إسحاق والطبري في تاريخه، قال لما قتل جعفر بن أبي طالب أخذ عبد الله بن رواحة الراية ثم تقدم بها وهو على فرسه، فجعل يستنزل أينزل أو لا ينزل، فجعل يستنزل نفسه ويتردد بعض التردد، ثم قال أقسمت يا نفس لتنزلن، يحلف النفس تنزلين الآن، أقسمت يا نفس لتنزلن أو لتكرهن، إن أجلب الناس أو شد الرنة ما لي أراك تكرهين الجنة، قد طالما قد كنت مطمئنة هل أنت إلا نطفة في شنة. شو كلامه؟ يقسم على نفسه لتنزلن أو لتكرهن، سأكرهك على النزول، إن أجلب الناس أي إن صاحوا واجتمعوا وشد الرنة أي أكثر من الصياح الذي يشبه البكاء تحميسا، ما لي أراك تكرهين الجنة، قد طالما قد كنت مطمئنة، كثيرا ما كنت مطمئنة، هل أنت إلا نطفة في شنة. نطفة ماء في شنة أي في سقاء بالي، سقاء البالي مثل القلغة غالبا تكون من فخار، هذه شنة من جلد بالي، أنت هكذا نطفة في شنة. شو الإنسان لما ينظر لحياته بأنها نطفة رايحة عادي تهون في سبيل الله، هذه نطفة في شنة أعطيها لله سبحانه وتعالى. وقال أيضا، طبعا الصحابة لما سمعوا هذا الشعر، مش ما احنا الآن نسمعه، تسمع هذا الشعر في المعركة مش ما تسمعه الآن في السلم، يذكرك باللي أنت نطفة في شنة، خلاص ما كل شيء يروح في سبيل الله هينا رخيصا. وزادهم الآن قوة، زادت قوة المسلمين، وزادهم أيضا فقال يا نفس إلا تقتلي تموتي، هذا حمام الموت قد صليتي، يا نفس إلا تقتلي تموت، يعني كما تموت الآن كتموت عادي، من لم يموت بالسيف مات بغيره، تعدد الأسباب والموت واحد، وأنت موت هنا أفضل، تصورك تمشي هكذا صدمتك السيارة أو لك مشي يقع عليك مثلا شيء على رأسك وتموت تماما. يا نفس إلا تقتلي تموت، هذا حمام الموت أي حرارة الموت وجمرات الموت قد صليت دخلت فيها، وما تمنيت فقد أعطيت، إن تفعلي فعلهما هديت، شكون هما؟ زيد وجعفر، إن تفعلي فعلهما هديت، الزوج هذوكم يتسابقوا الجنة. شفنا يعني زيد بن حارثة صلح مات الأول قتل الأول، جعفر خاف يسبقه ماذا فعل؟ جناح، يريد أن يسبقه بجناحين مكاش، إذا الناس يتسابق هنا ولا قاعد هنا. فقال ثم نزل، فلما نزل أتاه ابن عم الله، نزل يقاتل يحمل الراية، جاءه ابن عم الله، هو الآن يشم رائحة الجنة، جاء ابن عمه يذكره بالدنيا، فأتاه بعرق من لحم، العرق عظم فيه شوية لحم، أتاه بعرق من لحم فقال شد بهذا صلبك فإنك قد لقيت في أيامك هذه ما لقيت. إذن الأيام راي طالت، نحن نسردها الآن في دقائق معدودة، هي أيام، أيام باش قتل زيد، أيام باش قتل جعفر، أيام باش قتل الثالث. قال فإنك قد لقيت في أيامك ما قد لقيت. فأخذه من يده ثم انتهس نهسا ثم سمع الحطمة، الحطمة هي الزحام الذي يحطم بعضه بعضا، الناس رأي الآن تتحطم في ناحية الناس. فقال وأنت في الدنيا، الزوج هذا يكون من فوق يتساقوا الباب الجنة، وأنا في الدنيا وأنت في الدنيا. ثم ألقاه من يده ثم أخذ سيفه فتقدم فقاتل حتى قتل رضي الله تعالى عنه. لاحق بصاحبيه رضي الله تعالى عنهم، اختفى أمراء الإسلام الثلاثة، اختفى أمراء الإسلام الثلاثة، لكن مراية الإسلام لم تختفي، ظلت ترفرف. فقد اختطفتها يد، يد أحد الصحابة الذين يعشقون الشهادة ولا يحبون الإمارة، أخذها أحد الصحابة الذين يحبون الشهادة حقا، يحبون الجهاد حقا ولا يحب الإمارة، إنه من؟ إنه ثابت ابن الأقرم أخي بني عجلان. وهذا إن شاء الله تعالى سنسرد بقيته غدا، نكتفي بهذا الليلة. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله.